أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة البراءة الشرعية بعدما فرغنا من ذكر الآيات التي استدل بها على البراءة، تكلمنا عن الروايات. أول تلك الروايات كان حديث الرافع، فتكلمنا عنه. والرواية الثانية التي استدل بها على البراءة الشرعية هي ما يسمى بحديث الحجب، فقد روى في الكافي عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هذه الرواية منقولة في الوسائل عن الكافي بهذا المتن، ولكن الموجود في نسخ الكافي ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، لكن الصدوق روى هذا الحديث بالمتن الذي نقله صاحب الوسائل في كتاب التوحيد. وذكر السيد الخوئي قدس سره في دورته الأخيرة المسجلة في الأصول أن سند حديث الرافع ضعيف، والمعتمد هو حديث الحجب، ولكنكم ترون أن سند حديث الحجب أيضا قابل للإشكال لوجود أبي الحسن زكريا بن يحيى في سند الحديث. فإن علمنا بأنه هو زكريا بن يحيى الواسطي فقد وثقه النجاشي، لكن الكشي ذكر أن كنية زكريا بن يحيى الواسطي أبو يحيى، فيبعد اتحاده مع أبي الحسن زكريا بن يحيى الواقع في سند هذا الحديث. فإذا سند حديث الحج ضعيف، فلا بد أن نركز على حديث الرافع. والمهم الكلام حول دلالة هذا الحديث. أشكل على الاستدلال بهذا الحديث بعدة إشكالات. الإشكال الأول هو أن المتن الموجود في الكافي ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، ولم نجد نسخة من الكافي تشتمل على قوله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فيتعارض هذا النقل مع نقل الصدوق في التوحيد. إن قلت العبرة بنقل صاحب الوسائل فهو نقل من الكافي ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، قلنا في الجواب قطعا هذا اجتهاد من صاحب الوسائل، وإلا فنسخة صاحب الوسائل كانت بيد هؤلاء المحققين الذين حققوا في طبع كتاب الكافي لمؤسسة دار الحديث. فإذا كان المتن ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، فقد يكون معناه أن الفعل الذي حال مولى سبحانه وتعالى بين العباد وبينه بأن عجزهم عنه فهو موضوع عنهم، حجب الله العباد في أيام فيروس كورونا عن الذهاب إلى الحج فهو موضوع عنهم، حجب الله عن العاجز عن الصوم حجب الله الصوم عنه فهو موضوع عنه، وأين هذا من رفع الحكم المجهول؟ ما حجب الله أي ما منع الله العباد عنه، في لسان العرب يقول كل شيء منع شيئا منع شيئا كل شيء منع شيئا فقد حجبه، كما تحجب الإخوة الأمة في الإرث. الإيراد الثاني ما يقال من أن الحجب لا يستند، حجب العلم لا يستند إليه تعالى فيما إذا هو بين للناس الحكم، ولكن الظالمين منعوا من وصول خطاب الشارع إلى الناس، الظالمون منعوا أو العلماء السوء كتموا طمعا في حطام الدنيا، وإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا لا يستند إلى الله سبحانه وتعالى أنه حجب عن العباد العلم بهذا الحكم وبين للناس اللي غصب الخلافة من أمير المؤمنين واستولى على رقاب الناس ومنع من نقل الحديث وعاقب على نقل الحديث هو الذي حجب العباد عن العلم بأحكام الشريعة. العلماء الذين رافقوه وعانوه على الظلم والعدوان هم الذين حجبوا العباد عن معرفتهم بالأحكام الشرعية. هذا الإيراد الثاني إيراد قوي، لكن قد يجاب عنه. بأنه كل ما يجري في الكون فلا يخرج عن سلطانه سبحانه وتعالى، فكان بإمكانه أن يأخذ القطرة من الظالم حتى لا يتمكن من المنع من نقل الحديث، ولكن الإنصاف أن هذا الجواب غير متجه، لأن الله وإن كان على كل شيء قدير لكنه لا يستند إليه أنه هو المانع. نعم، كان يقدر على أن يموت الظالم قبل ما يمنع من نقل الحديث، مثل أنت تعاين فد واحد يريد قتل مؤمن أو ضرب مؤمن، تقدر تمنعه حتى لا يضرب المؤمن، لكن لو ضربه فلا يستند إليك أنك ضربته أو أنك قتلته. نعم، كان بإمكانك تمنعه من الضرب والقتل. السيد السيستاني قال في بعض المجالات يستند إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي حجبه عن العباد العلم بالأحكام، فيما إذا كان تلف الكتب بآفة سماوية مثل ما جرى المطر على كتب ابن أبي عمير، آفة سماوية، هذه السماوية قضاء من الله وقدر، فنسي ابن أبي عمير لأنه مو كل شيء يحفظه. فهنا العامل السماوي اللي سبب عدم وصول الحكم الشرعي إلينا يصحح أن ننسب إليه سبحانه وتعالى أنه حجب علم هذا الحكم الشرعي عنا. ولكن هذا كله بعدما بين للناس الإمام عليه السلام حدث به، وابن أبي عمير كتبه، لكن تلف كتابه بعامل سماوي. يصح أن نقول حجب الله علمه عنا. لأنه كان بإمكانه ما ينزل المطر. الله يحفظ السيد الزجالي كان يقول أنا كتبت كتاب حول مراسيل ابن أبي عمير، حول مسانيد ومسانيد ابن أبي عمير، فخليت في مكانهم بطر اجوا وانمسح ما كتبته تأسيا ابن أبي عمير. هذا يستند إليه تعالى أنه هو الذي حجب علمه عن العباد. وبعدم الفصل نتعدى إلى غير هذه الموارد، بعدما أنه بين الله سبحانه وتعالى تلك الأحكام للناس وحدث بها الإمام عليه السلام، وكتب ابن أبي عمير في كتبه، لكن هلكت كتبه بواسطة نزول المطر كعامل سماوي. يصح أن نقول حجب الله علمه عن العباد. فإنصافا يصح أن نلغي الخصوصية عن هذه الموارد إلى سائر الموارد اللي خفي علينا حكم بواسطة منع الظالمين أو كتمان العالمين ونحو ذلك، ولا بأس بما ذكره. ولكن المهم هو الإيراد السندي والإيراد الدلالي الأول. الرواية الثالثة روايات تسمى بحديث الحل، وهي عدة روايات. الرواية الأولى رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قحرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. جمع من الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الصدور حكموا بأن سند هذه الرواية ضعيف، لأن مسعدة بن صدقة لم تثبت وثاقته. هناك عدة محاولات لإثبات وثاقته. المحاولة الأولى ما كان السيد الخوي يستند إليه إلى آخر حياته، وهو أنه من رجال تفسير القمي، هو طبعا من رجال كامل الزيارات أيضا، لكن السيد الخوئي في أواخر حياته عدل النظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قلوي في كتاب كامل الزيارات، وقال يختص التوثيق العام في كتاب كامل الزيارات لمشايخ ابن قلوي بلا واسطة، ولكنه إلى آخر حياته بقي على نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي، لأنه ورد في ديباجة التفسير أن نروي ما وصل إلينا من مشايخنا الثقات. عبارة تفسير القمي هكذا: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. لكن لم يثبت لنا أن هذه الديباجة من علي بن إبراهيم القمي، فإن هذا التفسير الموجود بأيدينا مجموعة تفاسير، مو تفسير واحد. في تفسير أبي الجارود كما ذكر المحقق أبو زرق الطهراني في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة في حرف تاء، راجعوا. فهذه المحاولة غير تامة. المحاولة الثانية: ما ذكره السيد البروجردي واختاره السيد الشبيري من أن مسعدة بن صدقة هو مسعدة بن زياد الذي وثقه النجاشي بصراحة فقال: ثقة عين. يقال بأنه كان مسعدة بن صدقة بن زياد، فقد كان ينسب إلى أبي فيقال مسعدة بن صدقة، وقد ينسب إلى جدي فيقال مسعدة بن زياد بلا تشبيه. الأئمة المتأخرين كانوا ينسبون إلى جدهم الإمام الرضا عليه السلام، ابن الرضا. ما هو دليل السيد البروجردي على ذلك؟ يقول: روى في الكافي رواية عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد، فعن مصحف بن كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي. راجع الكافي طب دار الحديث الجزء 12 صفحة 575. كتب بعض الفضلاء رسالة حول اتحاد المسعدتين، بل المساعد الأربعة: مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد ومسعدتان آخران. وسمعت من السيد السيستاني كان يعترض على هذا الكتاب الذي كتبه هذا الشخص، فقال: بعد وجود مؤشرات إلى تغاير المسعدتين كيف نقول باتحادهما؟ ما يذكره السيد البروجردي خب مجرد يعني احتمال أنه عن زياد تصحيف بن زياد. من أين؟ من أين هذا؟ وصلنا أنه كثير ما قد يتفق التصحيف، ولعله كان مسعدة بن زياد، أو أن بعضهم قال هذا مسعدة بن زياد فكتب في الهامش بن زياد فاختلط متن بالهامش في الاستنساخات المتأخرة. إنصافا الجزم باتحاد المسعدتين صعب جدا، فإن النجاشي ذكرهما متعددا، الشيخ الطوسي في الرجال وفي الفهرست ذكرهما متعددا، وذكر لكل منهما خصوصيات تختلف عن الآخر. ففي رجال النجاشي مسعدة بن صدقة العبدي يكنى أبا محمد، وذكر بالنسبة إلى مسعدة بن زياد، مسعدة بن زياد الربعي ثقة عين روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر له كتبا غير ما ذكر من الكتب لمسعدة بن صدقة. الشيخ الطوسي في الرجال قال مسعدة بن صدقة عامي، ثم ذكر مسعدة بن زياد في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وفي أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال مسعدة بن صدقة العبدي البصري أبو محمد، ثم ذكر مسعدة بن زياد الكوفي. الكوفي وين؟ البصري. البصري أو على قولتكم البصراوي وين؟ ذكر في الفهرس مسعدة بن صدقة له كتاب، ومسعدة بن اليسع له كتاب، ومسعدة بن زياد له كتاب، ومسعدة بن الفرج الربعي له كتاب. ذكر أربع مساعد، وأنتم تحاولون تسوون هؤلاء الأربعة شخصا واحدا، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني أنا ما أنكر، أقول يصعب الجزم باتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زياد بعد هذه المؤشرات على تغايرهما. مسعدة بن صدقة قال عامي، وبالنسبة إلى مسعدة بن زياد قال ثقة عين، هذا قد يشير إلى أنه كان إمامي اثنى عشري. أذكر في النقطة مسعدة بن صدقة كان من الزيدية البترية، الزيدية على طائفتين، زيدية جارودية هم أقرب إلينا كشيعة، ما يعترفون بخلافة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يقولون أمير المؤمنين هو الخليفة، هو الخليفة بلا فصل للنبي مثلنا، إلى أن يصلون إلى الإمام السجاد، بعد ذلك يقولون زيد بن علي هو الإمام، وهؤلاء هم المسيطرون اليوم على منطقة من اليمن اللي تسمعون عنهم. وأكو زيدي طائفة ثانية زيدية بترية، هم يقولون الخليفة الأول أبو بكر، الخليفة الثاني عمر، وما يعترفون بالخليفة الثالث. لماذا سموهم بالبترية؟ لأنهم في أزمة الحرب أجوا يم زيد قالوا ما هو رأيك بالنسبة إلى الشيخين، شلبوا زيد ما هو رأيك بالنسبة إلى الشيخين، فهو أبدى رأيه، فهم اعترضوا عليه، فقال زيد بترتموني بتركم الله، يعني قطعكم الله، فسموهم بالزيدية البترية. مسعدة بن صدقة زيدي عامي، يعني من الطائفة الثانية من الزيدية، صار معلوم. الزيدية الجارودية لا يعبرون عنهم بأنهم مثلا، لا يعبرون عن من كان زيديا جاروديا بأنه عامي، لا. أما الزيدية البترية قد يعبرون عنهم بهذا التعبير عامي، مسعدة بن صدقة عامي، وفي بعض المجالات قالوا زيدي يعني زيدي عامي، يعني زيدي بتري. وعلى أي حال المحاولة الثانية التي اختارها السيد أبو رجلي والسيد الزنجاني من اتحاد مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد. ومسعدة بن زياد قد وثقه النجاشي لم تتم عندنا. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.